بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، رفع اليدين. في تاريخ بغداد من طريق وكيع، ومن طريق وكيع سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع، فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه. فقال وكيع:
يعني يرفع يديه ماذا؟ يريد أن يطير، وذلك لأنه ليس عنده الأثر في هذا ولا الحديث، فبقي النظر. فإذا بقي النظر فيقال: لماذا يرفع اليدين؟ نعم.
وكان ابن المبارك رجلا عاقلا، فقال: إن طار في الأولى فإنه يطير في الثاني في الثانية. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا.
إن كان طار في الأولى لأنه رفع يديه، فيكون قد طار في الثانية أيضا لأنه ولم يرفع يديه، فيكون
طور الحجة في حديث سند من هو من علة.
سبحان الله. واحد يا اخواني، انك انت الان بتتكلم عن ايه؟ عن واحد خبره في الحديث ودرايه، يعني شهد له العلامه الالباني، شهد له. يقول هو بقى حتى ينصب مذهب الايه؟ الاحناف، يعني مذهب الاحناف يرون رفع اليدين. قال:
بل لم يصح،
لم يسلم سند.
قال: بل لم يسلم سند من اسانيد الرفع عند الركوع من عله، بل لم يصح حديث في الرفع غير حديث ابن عمر، وهو لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش، ودعوى أخذ الفريقين التواتر في موضع الخلاف المتوارث غير مسموعا، وإنما المتواتر أن جماعة من الصحابة كانوا لا يرفعون، وجماعة منهم كانوا يرفعون، فيدل ذلك على التخيير الأصلي، وإنما خلافهم فيما هو الأفضل. أقول: أما الأمر الأول فحديثه ابن مسعود كما قال الدارقطني تفرد به محمد بن جابر، وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. ومحمد بن جابر ذكره الأستاذ،
يعني الصواب أنه من فعل ابن مسعود، وأما المرفوع فهو ضعيف. نعم.
ومحمد بن جابر ذكره الأستاذ بمناسبة ما جاء عنه أنه قال: سرق مني أبو حنيفة كتاب حماد. فقال الأستاذ: الأعمى قال فيه أحمد لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. وترى ترجمته في قسم التراجم، والحاصل أنه ليس بعمدة. وحماد بن أبي سليمان سيء الحفظ، حتى قال حبيب بن أبي ثابت: كان حماد يقول قال إبراهيم فقلت له: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو إن إبراهيم ليخطئ. وقال شعبة: قال لي حماد ابن أبي سليمان: يا شعبة، لا توقفني على إبراهيم، فإن العهد قد طال، وأخاف أن أنت أو أكون قد نسيت. انظر تقدمة الجرح والتعديل. وقوله: لا توقفني إلى آخره، معناه إذا قلت قال إبراهيم أو نحو ذلك فلا تسألني أسمعته من إبراهيم أم لا. فيتبين بهذا أنه قد كان يقال قال إبراهيم ونحوه فيما لا يتحقق أنه سمعه من إبراهيم. وقد أجاب ابن التركماني من كلام الدارقطني فدافع عن محمد بن جابر بما لا يجدي، وقال: إذا تعارض الوصل مع الإرسال والرفع مع الوقف، فالحكم عندهم أكثر عند أكثرهم للرافع والواصل، لأنهما زادا وزيادة الثقة مقبولة. كذا قال: وقد علم أن محمد ابن جابر ليس بثقة، وحماد سيء الحفظ.
وحمادا
سيء الحفظ، فالحديث ضعيف من أصله، فكيف مع الخلاف؟ وقد قال الأستاذ:
من ما يصح في كلمة زيادة الثقة، لأن الحكم كل الرافع والواصل. نعم.
وقد قال الأستاذ من أصوله، يعني أبا حنيفة، أيضا رد الزائد متنا كان أو سند، رد الزائد متنا كان أو سندا إلى الناقص، والذي عليه جهابزة الحديث والترجيح هذا في اختلاف الثقات، وليس هذا منه كما مر.
نعم.
وروى النسائي من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. وقد روى الترمذي عن ابن المبارك قال: لم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا أول مرة. وفي سنن الدارقطني وسنن البيهقي عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي نحوه. قد يقال لعل ابن المبارك عنا حديث محمد بن جابر، لكن قد دل جزمه بعدم الثبوت ومحافظته على رفع اليدين على أنه لا يرى فيما رواه عن سفيان ما يشد حديث محمد بن جابر ولو من جهة المعنى. وحديث سفيان رجاله ثقات وعاصم، وإن كان وإن قال ابن المديني لا يحتج به إذا انفرد، فقد وثقه جماعة وأخرج له مسلم في الصحيح. لكن هناك علل: الأولى أن سفيان يدلس، ولم أرى في شيء من طرق الحديث ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث عنه تصريحه بالسماع. الثانية
بل علة تدليس سفيان، ولم يرد شيء من الطرق تصريحه بالسماع.
الثانية أنه قد اختلف عليه، قال أبو داود عقب روايته عن عثمان بن أبي شيبة وكيع عن وكيع وستأتي قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بإسناده هذا قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. وفي مسند أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال: عبد الله أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في أول. وأخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع وفيه: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. الثالثة قال أحمد في المسند قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الله بن إدريس من كتابه عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال: حدثنا علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه. فبلغ سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، فأخذ بركبتيه. قال: حدثني عاصم بن كليب بهذا. فأعل البخاري في جزء رفع اليدين حديث سفيان بحديث ابن إدريس وقال: ليس فيه ثم لم يعد، فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم. يشير البخاري إلى أن بعض الرواة لما لم يرى في القصة ذكر الرفع عند الركوع، وكان المشهور عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يرفعون إلا في أول الصلاة، فهم أن الواقع في القصة كذلك. ثم لما روى من حفظه روى بحسب ما كان فهم. وممن أعل حديث سفيان من الأئمة أحمد وأبو داود وأبو حاتم ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم، فمنهم من حمل الوهم على وكيع، ومنهم من حمله على سفيان. وزعم بعض الناس أن اختلافهم في هذا يقتضي رد قولهم جملة، وليس هذا بشيء. والذي يظهر أنه إن كان سفيان دلته فالحمل على شيخ الذي سمعه منه، وإلا فالوهم منه وراجع نصب الراية. الرابعة أنه ليس في القصة تصريح من ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول الصلاة. غاية الأمر أنه ذكر أنه سيخبرهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى بهم. فإن بنينا على رواية ابن إدريس عن عاصم فليس فيها ذكر أن عبد الله لم يرفع في غير أول الصلاة، فقد يكون رفع ولم يذكر الراوي ذلك، كما لم يذكر وضع اليدين على الصدر والقراءة والتكبير للركوع. كأنه إنما كان يهمه من ذكر القصة شأن التطبيق. وفي مسند أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الأسود عن علقمة والأسود أنهما كان مع ابن مسعود فحضر الصلاة، فتأخر علقمة والأسود، فأخذ ابن مسعود بأيديهما فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم ركع فوضع أيديهما على ركبهما وضرب أيديهما، ثم طبق بين يديه وشبك وجعلها بين فخذيه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وبنحوه رواه منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود كما في صحيح مسلم. وفيه من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة نحوه، وزاد قال فلما صلى قال وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فيأمكم أحدكم وإذا ركع
يعني
أحد
يعني ويرى أيضا أن إذا كانوا ثلاثة أن يقف كل منهما هذا عن يمينه وهذا عن يساره ولا يقفان منه موقف الصف إنما إذا كانوا أكثر من ذلك وقفوا موقف الصف ولقد جاءت السنة أيضا بخلاف هذا نعم
وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه
وليطبق
بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم فأكثر الروايات لا تذكر عدم الرفع كما ترى وكثير منها لا تذكر حتى الرفع أول الصلاة فيظهر من هذا أن الذي كان يهم ابن مسعود من تعليمهم في تلك الصلاة ويهمهم من رواية القصة إنما هو مقام الثلاثة والتطبيق ولذلك لم يذكر عقب الصلاة إلا هذين إذ قال إذا كنتم ثلاثة كما مر فإن قيل فقد اشتهر عن علقمة الأسود وغيرهما من أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يرفعون إلا في أول الصلاة
يعني عدم ذكر ابن مسعود أنه عدم الرفع عند الركوع والقيام وكذا هذا ليس معناه نقلا للعدم فإن الإنسان قد يختصر خصوصا أن أهم شيء في هذه القصة هو مسألة التطبيق ووضع اليدين بين الفخذين عند الركوع ومسألة الثلاثة إذا أما واحد اثنين فهذا هو الذي كان يشغل ابن مسعود نعم
ولو رأياه رفع في غير ذلك ولا سيما في تلك الصلاة لكان الظاهر أن يأخذه ذلك عنه
إذا فقد شرع على القامة والأسف وغيرهم من أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يرفعون إلا في أول الصلاة وطبعا هؤلاء يأخذون عن شيخهم ولو رأياه رفع في غير ذلك ولا سيما في تلك الصلاة إلا كان الظاهر أن يأخذ ذلك عنه فقد أخذوا عنه التطبيق وغيره نعم
قلت فقد أشار بعض أهل العلم إلى احتمال أن يكون غفل عن رفعه يديه في غير أول الصلاة أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون ابن مسعود هل ذهل عن الرفع
ذهل عن الرفع
كبعض ما يسهو الرجل لأن المهم في تلك الصلاة كان بيان الموقف والتطبيق كما مر فإن قيل هذه احتمالات بعيدة قلت هي على كل حال أقرب من دفع ما ثبت عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع وما تواتر عنهم أنهم كانوا يرفعون فإن قيل فقد ذهب بعضهم إلى احتمال النسخ قلت من الممتنع جدا
يعني أن ما ورد عن ابن مسعود المنافحة عن عدم الرفع كما ورد عنه في التطبيق وإيه في التطبيق والائتمام بالرجلين ولو كان كذلك لنافح ابن مسعود عن هذا نعم
فإن قيل
كل احتمالات فلا نطرح الامر في مقام الاحتمال الى المقام المجزوم به الثابت عن الصحابه رضوان الله عليهم في رفع اليدين قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انه كان يقول ذلك كان النبي يرفع في هذه المواضع ثم يقول ولا يرفعهما في السجود نعم
فإن قيل فقد ذهب بعضهم الى احتمال النسخ قلت من الممتنع جدا أن يقع نسخ في مثل هذا الحكم ولا يطلع عليه جمهور الصحابة ويختص به ابن مسعود ثم يكتفي من تبليغه مع اشتهار الرفع والإسباق عليه بما وقع في القصة على فرض ثبوتها فإن قيل فهل من شيء غير هذا قلت ذكر بعض أهل العلم أنه كما أن ابن مسعود طبق وأخبر بالتطبيق وأمر به وقد تبين أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ واتفق الناس على ترك التطبيق وكما قال إن موقف إمام الاثنين بينهما وخالفه الناس في ذلك واعتذروا باحتمال أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بيت ضيق فكذلك حاله في عدم الرفع إن ثبت عنه
يعني حتى لو قلنا بأن ابن مسعود فعلا لم يثبت عنه ذلك لو افترضنا وأنه كان يرى ذلك فلعله كان من جملة ما كان يعتقد وهي صوابه أنه كان يراه أولا ثم لم يبلغه خلاف ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من جملة ما وهم فيه ابن مسعود أو لم يبلغه فيه الخبر بعد ذلك نعم مثل التطبيق ومثل موقف الاثنين من الإمام هذا لو افترضنا نعم قد يكون رفع في غير أول الصلاة لم يشرع منذ شرع في الصلاة فرأى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يصلي ولا يرفع إلا في أول الصلاة فأخذ ابن مسعود بذلك كما أخذ بالتطبيق والموقف وإن كان كل ذلك كان أولا ثم ترك. وقد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع في بعض الصلوات لبيان أنه ليس بواجب فأخذ ابن مسعود بذلك. المهم كل هذه اعتذارات صالحة لتعليل ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك. أولا أنه ما في تصريح أنه ترك، ثانيا أنه لو حتى هناك تصريح فيكون من جملة ما إيه ما قد ظنه جائزا. نعم.
فإن قيل قضية الموقف قريبة لأن غالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجماعة بأكثر من اثنين، فأما قضيتنا التطبيق والرفع ففيما ذكر بعد
بعد
ففيما ذكر بعد. قلت قد فتح الله تعالى وله الحمد بوجه يقرب الأمر في الثلاث كلها، وهو أن يقال كأنه كان من رأي ابن مسعود أن النسخ لا يثبت بالترك وحده، بل يبقى الأول مشروعا في الجملة على ما يقتضيه الحال، ويرى أن على العالم إذا خشي أن ينسى الناس الأمر الأول أن يسعى في إحيائه. فأما التطبيق فقد علم ابن مسعود أنه كان مشروعا ثم ترك العمل به
ثم رؤي
العمل به، ورأى هو أن تركه ليس نسخا له، بل إما أن يكون تركه رخصة لأنه فيما يظهر أشق من الأخذ بالركب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يدعو الأمر المستحب كراهية المشقة، كما كان يعجل صلاة العشاء إذا جمعوا وأبطأ بها ليلة ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي. وإما أن يكون سواء والمصلي مخير بينهما، وإما أن يكون التطبيق مندوبا أيضا، وإن كان الأخذ بالركب أفضل، وقد علم ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يدع ما هو في الأصل مندوب ليبين للناس أنه ليس بواجب، وربما يفعل ما هو في الأصل مكروه ليبين للناس أنه ليس بحرام. وكان أبو بكر وابن عباس لا يضحون، كانوا يدعون التضحية ليبينوا للناس أنها ليست بواجبة، فلما رأى ابن مسعود أن الناس قد أطبقوا على ترك التطبيق رأى أنه سنة قد أميتت فأحب إحياءها ففعله، وأمر أصحابه بفعله ولم يخش أن يؤدي ذلك إلى إماتة الأخذ بالركب، لعلمه أن مشروعية ذلك معلومة بين الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد بيان الجواز فترك ما هو في الأصل مكروه لا يخبر بقصده، بل يكل الناس إلى ما قد عرفوه من الدليل على ما هو الأصل في ذلك.
يعني يكون ابن مسعود إنما لا شيء إلى التطبيق له لأنه خفي ذلك على الناس، أما وضع الأيدي على الركب فهو علوم عند الناس، فابن مسعود يعلم ذلك، يعلم أن الأخذ بالركب هذا وارد، لكن ما الذي جهله الناس ولم يعد مشهورا فيهم؟ التطبيق، فقال أنا أطبق ليعلم الناس جهة الجواز هذه، وأنا لا أخشى أن يترك الناس وضع اليدين على ركبتين ويأتون إلى التطبيق لأن هذا أشهر من أن يترك. لكن هذا أيضا فيه بعد، خصوصا من أصحاب أثر ومثل هذه، يعني الأوجه بالتعمق هذا ما كانوا يعرفونها، مثل ما وصل أمر إلى من؟ إلى سعد بن أبي وقاص فأنكر مباشرة وقال يا بني ذاك أمر قد كان ثم ترك مباشرة، وابن مسعود كان من الحازمين في هذا الباب. نعم.
قال وكذلك لم ينقل أن أبا بكر وعمر بن عباس رضي الله عنهم كانوا حين يتركون
يبينون قصده، بل كانوا يتكلون على ما قد عرفه الناس من مشروعيتها. نعم.
وأما وقوف إمام الاثنين بينهما فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة ثم تقدم فعلم ابن مسعود الأمرين، ولكنه رأى أن الأول لم ينسخ وأن كلا الأمرين مشروع وإن كان التقدم أفضل، ثم لما رأى الناس أطبقوا على التقدم أحب إحياء تلك السنة.
وأما يعني كل هذا من المعلم، يعني وجه يبرر به ويعلل فعل ابن مسعود، وأن ابن مسعود كان يعلم السنة أنه ورد وضع اليدين على ركبتين، ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالاثنين ويقفان من موقف الصف، ولكن كان يرى أنه ورد أيضا ما كان يفعله، فخشي أن يغيب ذلك عن الناس والوجه الجائز هذا فصار ينشره هو. والحقيقة هذا كلام بعيد. نعم.
قال: وأما ترك الرفع في غير أول الصلاة فإنه ثبت، فإن ثبت عن ابن مسعود فالظاهر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تركه، إما في أول الإسلام بأن يكون كان أولا يقتصر على الرفع أول الصلاة ثم رفع في بقية المواضع، وإما بعد ذلك بأن يكون ربما ترك الرفع في غير الموضع الأول لبيان أنه ليس في مرتبته، فإن الرفع أول الصلاة آكد. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، فلما رأى ابن مسعود أن الناس قد أطبقوا على المواظبة على الرفع في بقية المواضع مواظبتهم على الرفع أول الصلاة تركه لمصلحة البيان، وحال ذلك عنده دون حال التطبيق ووقوف إمام الاثنين بينهما، بدليل أنه عقب تلك الصلاة أمر بهذين ولم يعرض للرفع كما مر في حديث مسلم. وربما يقال قد يكون ابن مسعود علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يطبق ولا يرفع عند الركوع والرجوع منه، ثم ترك التطبيق ورفع، فرأى ابن مسعود أن الرفع بدل من التطبيق. فأما الأخذ بالركب فقد يكون رخصة فقط، فلما بدا لابن مسعود إحياء التطبيق طبق ولم يرفع لئلا يجمع بين البدل والمبدل، والله أعلم. فهذه غاية ما يقتضيه حسن الظن بابن مسعود، وهو أهل أن يحسن الظن به. وعلى كل حال فقد
وليس من سوء الظن ابن مسعود أن تخفى عليه سنة، لأن هذا وارد عن أفراد الصحابة أن الواحد مع جلالته قد تخفى عليه السنة. لكن نثبت أولا، نثبت أن ابن مسعود فعلا ما كان يرفع إلا في الموضع الأول، نثبت أولا، ثم بعد ذلك الجواب سهل، ونقول بأن المثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. نعم.
وعلى كل حال فقد ثبت الرفع قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل
عبادي
متعلق بالصلاة، ولا يعقل أن يكون الفعل مندوبا مطلقا ويكون الترك أيضا مندوبا مطلقا، فما بقي إلا احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بمثل ما روي عن ابن مسعود مع ما فيه من الكلام وما يطرقه من الاحتمال. وقد طرق الصحابة في عهد عثمان تكبيرات الانتقال أو الجهل بها، واستمر ذلك حتى ظن بعض التابعين أن ذلك غير مشروع كما يأتي، ولا يظهر للترك سبب إلا الترخص في ترك المندوب، ونحن لم نظن بابن مسعود في ترك الرفع ذلك ولا ما هو أبعد من الملامة كالنسيان والذهول، وإنما ظننا به قصد البيان وتثبيت الحق،
يعني أن يكون قد فعله قصدا لبيان هذا الوجه الجائز. فإن قيل فإن يظهر أن ابن مسعود وضب على الترك ورضي لأصحابه وضب عليه، وقد كان يكفي لبيان الجواز أن يفعل هذا بعض الأحيان أو حتى غالب الأحيان، قلت بكذلك في التطبيق ووقوف إمام الاثنين بينهما، بل هو في هذين آكد، فإنه عاقب تلك الصلاة أمرهم بما ولم يعرض ترك الرفع كما مر في حديث مسلم، والحق أن غاية ما في الأمر أن يكون رضي لهم المواظبة مدة ليكون ذلك أوفى بما قصده من البيان، كما وضع أبو بكر وعمر وابن عباس على ترك التضحية، ورأى ابن مسعود أنه خفي على أصحابه. لكن هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تعرض لمن ضحي؟ إنما كونه ما يفعلان ذلك لما رأي حرص الناس حتى يظهر الجواز هذا لا إشكال فيه، لكن ما نهي عن ذلك؟ ورأى ابن مسعود أنه إن خفي على أصحابه حقيقة الحال فسيعلمونها عندما يرون غير من أصحاب كبار التابعين ويسمعون منهم ويتدبرون، فما اتفق من يخالف ذلك فابن مسعود غير مسؤول عنه. الحقيقة يعني المبحث طال بدون داع، وخلاصته التي ينبغي أن يناقش من خلالها إما أن يثبت هذا عن ابن مسعود أو لا يثبت، إن لم يثبت فالحجة في من ثبت. طب وإذا ثبت عنه أنه كان يرفع يديه أول مرة ولا يرفع في سائر المواضع، فإن المثبت مقدم على النافي، وابن مسعود لم يرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في شرح ايه؟ صحيح. نعم. طيب قال وأما الأمر الأمران الثاني والثالث هما قول الأستاذ لم يسلم سند الرفع من علة ولم يصح فيه الحديث ابن عمر فمجازفة. طبعا مجازفة هو عارف أصلا مجازفة هو يعلم أنها مجازفة بس هذا المذهب الحنفي المجازفة عنده أن تترك المذهب الحنفي لكن أن تترك السنة ما في مشكلة بس هو يترك السنة بطريقة لبقة بطريقة لبقة. من الذي سيفهم؟ كم في الأمة المعلمين؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لكن جمهور الأمة يقول أيوة صح لم يتم سند الرفع من إلا ولم يصح فيه الحديث ابن عمر وابن عمر ترك ذلك وما أدري إلى آخره. فدي صناعة معروفة عند البتارين المتعصبين أنه يخالف السنة المستفيضة المشهورة لهوى عنده. قال الشيخ فمجازفة. قال البخاري كما يأتي لا أسانيد أصح من أسانيد الرافع. طبعا لو الكوثري يريد أن يأتي بهذا لأتى به. لو الكوثري يريد أن يثبت رفع اليدين لأعلمك الأدلة في رفع اليدين. ما احنا نقول لك هذه الصناعة والعياذ بالله صناعة أهل الهوى. وحديث ابن عمر حاضر وحديث ابن عمر قطعي الثبوت عنه وصح معه عدة أحاديث منها في الصحيحين حديث مالك بن حويرث وفي صحيح مسلم حديث وائل بن حجر وأشار البخاري في الصحيح إلى حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحابه الصحابة وقد صعد ابن خزيمة وابن حبان وصححا حديث علي في ذلك. وفي الفتح قال البخاري في جزء رفع اليدين من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرافع. طب سؤال يا أخوان الكوثري يقول لم يسلم سند الرافع من علة ولم يصح في الحديث العمر. طيب ما تبسط لنا يا أخي ما عندك من علم نشوف العلل هذه والطرق هذه التي لا تخلو من علة. طيب ما تبسط هذا الكلام لماذا الإجمال هذا؟ أنت رجل عالم الحرير ما عجبك لا البخاري ولا غيره. طيب أنت تقول لم يسلم سند الرافع من علة ولن يصح فيه لحديث ابن عمر. طيب هات هذه وابحثها بعللها وحقق كما يقول المعلم الآن. لكن حسبوه من هذه الدعاوى الإطلاقات وهم يعلمون أنهم غير مصيبين. لكن من الذي سيقرأ؟ قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرافع. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجلا من الصحابة. وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن مندة ممن رواه 10 مبشرة مبشرة بالجنة. وذكر شيخنا أبو فضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجل. كل هذا عند الكوثري لا يصح. والله إن شاء الله إن الكوثري لو كلف أن يقوم بعمل بحث في هذه المسألة لجمع الطرق وقال كما قال البخاري لا أسانيد أصح من أسانيد الرافع. نعوذ بالله من هذا الخذلان. نعوذ بالله. هؤلاء قطاع الطرق في الأمة يظهرون في ثوب العلماء ويتكلمون بعبارتهم ولكن يكتمون الحق تحت ذلك. وتواتر باعتراف الكوثري الرفع عن جماعة من الصحابة بل نتبعه غير واحد من 70 كالحسن البصري وسعيد بن جبير إلى الصحابة مطلقا. وتواتره عنهم يستلزم متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأمر الخامس. وأما الأمر الرابع وهو قول الكوثري إن ابن عمر لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش ففيه مجازفة أيضا. فإن المراد يعني عارف هو الرواية هو فإن المراد رواية أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. يقول في الحاشية أخرج ابن أبي شيبة قال البخاري بجزء رفع يديه قال يحيى بن معين حديث أبي بكر عن حسين إنما هو توهم منه لا أصل له لا أصل له. ولو صح هذا عن مجاهد لما دل على أن ابن عمر لم يرفع فكيف أن يدل على أنه لم يأخذ بالحديث. وأصلا حتى احنا عندنا القاعدة حتى لو الصحابة روى الحديث وسالم من المؤاخذة وهو عمل بخلافه نقدم الرواية ولا نقدم العمل يا أخوان؟ نقدم الرواية. وأنا أذكر جماعة من العلماء وغيرهم صحبتهم مدة وصليت معهم وأتذكر الآن هل أذكر رفعهم من الركوع أو تركهم الرفع فلا أذكر. ومنهم من عهد به قريب وذلك أنني لم أتحرى أن أتفقد صلاتهم ولكني تحريت ذلك بجماعة فأنا الآن أذكر بعد طول العهد. ومجاهد لم يقل رأيت ابن عمر لا يرفع وإنما قال إن صح الحديث عنه ابن عمر يرفع وهذا يشعر بأنه لا ينفع أن يكون ابن عمر رفع ولم يرفع مجاهد ومذهب مجاهد الرفع
كما ذكره البخاري وغيره، فينصح عنه ذاك القول، فكانه لم يتفق له ان يتحرى تفقد ابن عمر في رفعه، وانما اتفق انه شهاده ورفع فاول الصلاه ثم اشتغل مجاهد بصلاه نفسه. وقد صح عن ابن عمر انه كان ربما يرفع رفعا تاما وربما يتجوز. ذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان اذا ابتدأ الصلاه رفع يديه حد ومنكبيه، واذا رفع اصابع الركوع رفعهما دون ذلك. وفي سنة ابي داود عن ابن جريج قال قلت لنافع اكان ابن عمر يجعل الاولى ارفعهن؟ قال لا سواء. قلت اشر لي، فاشار الى الثديين واسفل من ذلك. وصح عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي الرفع حد والمنكبين في الاولى وغيرها. قال الباجي في المنطقة واحتمل ان يكون عبد الله بن عمر كان يفعل الامرين جميعا ويرى ذلك واسعا فيهما. اقول اي المعلمي يدل مجموع روايات عن ابن عمر انه كان يرى انه ان اكمل الرفع ان تحادي يده منكبيه، وان اصل السنه يحصل بما دون ذلك ولا سيما اذا كان هناك عذر. فكان ابن عمر لما كبر وضعف كان ربما يتجاوز في رفعه فيرفع الى الثديين او نحو ذلك، وربما يرفع في الاولى رفعا تاما لانها اكد وتجاوز في الباقي. وكان ابن جريج جوز ان يكون المشروع التفرقه بين ان يكون الرفع في الاولى اعلى. ونقول يعني الصحيح سالم عن ابيه هو أوفق الناس في أبيه أنه كان يرفع حد المنكبين في الأولى وغيره. نعم. والبخاري يقول في جزء رفع اليدين في الجواب عن تلك الحكاية قال ابن معين ما هو توهم لا أصل له أو هو محمول على السهو كبعض ما يسهو الرجل في صلاته. ولم يكن ابن عمر ليدع ما رواه عن النبي مع ما رواه عن ابن عمر مثل طاووس وسالم ونافع، طبعا دول ثقات في ابن عمر أوثق الناس ابن عمر، ومحارب بن دفاع وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه. وروى البخاري في جزء رفع يديه عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى إلى غير ذلك. ومع هذا كله فأبو بكر بن عياش عندهم سيء الحظ كثير الغلط، ولم يخرج البخاري في الصحيح إلا أحاديث ثبتت صحتها برواية غيره كما تراه في مقدمة الفتح، ولم يخرج له مسلم شيئا إلا أنه ذكر في المقدمة عنه عن المغيرة ابن مقسم، إن شاء الله تذكرون يعني جاء في ذهن أيضا ونحن في الصفرة دي إحنا نقوم بمشروع أيضا يسمى مشروع المقدمات، مقدمة مسلم، مقدمة صالح بن حبان، مقدمة ابن عبد البر في التمهيد، مقدمات هذه لأن فيها علوم غزيرة جدا جدا وهي منسية. فإن شاء الله سنقيم دورة في المقدمات بإذن الله تبارك وتعالى، خصوصا مقدمة مسلم حافلة بالعلم. قال سيذكرون يا أخوان قال ذكر في المقدمة مسلم عن مغيرة بن مقسم قال لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، فلو كانت روايته هذه مخالفة لما ثبت برواية الجماعة عن ابن عمر لوجب ردها كما لا يخفى. وأما الأمر الخامس وهو دعوة أحد الفريقين التواتر في موضع الخلاف المتوارد غير مسموعة، فكان الأستاذ انتقل ذهنه من التواتر إلى الإجماع، فإن الإجماع هو الذي يسوغ أن يقال لا تسمع دعواه في موضع الخلاف المتوارد لمنافاة الخلاف للإجماع، يعني ما يصلح بعد الإجماع أن نورد خلافه. فأما التواتر فلا منافاة بينه وبين الخلاف المتوارث كما ستراه، بل إن الخلاف المتوارث إذا لم يثبت أن ابتداءه كان عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فورا لم يمنع من دعوى إجماع سابق، فلنا أن ندعي في قضيتنا هذه إجماع الصحابة لأن جماعة منهم رووا الرفع وتواتر العمل به عن كثير منهم كما اعترف به الكوثري، بل نسبه غير واحد من التابعين كالحسن وسعيد إلى الصحابة مطلقا، فاشتهر ذلك وانتشر ولا يعرف عن احد منهم ما يدل على انه غير مشروع. فاما ما روي عن بعضهم انه تركه فلم يثبت، وقد مر الكلام على ما روي عن ابن مسعود وياتي الكلام على غيره، ولو ثبت بعض ذلك فانما هو ترك جزئي او في ركعه واحده او صلاه واحده او مثلا سهو او كذا او اجتهاد لا يتابع عليه، وذلك لا يدل على ان التارك يراه غير مشروع، اذ قد يكون قصد بيان ان رفع غير الاولى ليس في مرتبتها وقد يكون سهى. المهم احتمالات يعني في ذلك. وكل ما هو ورد عن الصحابة في عدم الرفع فقد
أعلّه هنا رحمه الله، مثل ما جاء عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع ذلك شيء من صلاتي إلى افتتاح صلاة، قال هذا أعلى بثلاثة إيه أوجه، وذكر أوجه العلة. المهم عمل الأمة على هذا، والأحناف خلفوا ذلك، وأبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى لم تبلغ هذه الحديث، ولو بلغته هذه الحديث لقال بها رحمه الله. يعني أبو حنيفة غير متعصبة أبو حنيفة. قال أخيرا: وأما الأمر الثامن وقول الكوثري وإنما خلافهم فيما هو الأفضل فوجيهم في الجملة، فإن منهم من عرف أن رفع سنة بقية وفعل السنة أفضل من تركها، ومن التابعين فمن بعدهم من لم تبلغ هذه السنة من وجه يثبت أو بلغته ولكن غلبت عليه شبهته فرجح بها عنده وأنا منسوخة، فيكون عنده أن الرفع بدعة وترك البدعة أفضل من فعلها، وكذلك من التبت عليه حال فإن ما يحتمل أن يكون سنة أو يكون بدعة فتركه أفضل. فأما من أعرض عن الحجج واسترسل مع الشبهات إيثارا لهواه، يعني في فرق بين واحد زي أبا حنيفة ومن ورد عنه هذا الأمر فإنه خفيت عليه السنة أو صارت عنده شبهة في هذا قوية، فمثل هذا يناقش. أما من أعرض عن الحجج واسترسل مع الشبهات إيثارا لهواه فله حكم آخر، والله المستعان. نعم
نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومما يؤكد ما قاله المصنف رحمه الله على مذهب الحنفية أنهم يرون مشروعيات رفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين وكذا في تكبيرات الجنازة في اختيار مشايخ بلخ كما في شرح الكنز وغيره من كتبهم، فلو كان الحديث المذكور،
يعني الشيخ المهم يؤيد هذا. نعم.
فلو كان الحديث المذكور
يكفيك يكفي. أي عبد اللطيف أي حسين. نعم في ايه؟ نعم نعم. يعني مر بحديث عمر وحديث عيدي وحديث كثيرة في هذا. نعم.